إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، نبدأ درسنا على بركة الله، وأستميحكم عذرا عن البداية من أول الشهر نظرا لسفر طارئ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وتعلمون رحمن الله وإياكم أهمية هذا الشهر وأهمية الذكر فيه، والدروس العلمية من أفضل وأعظم أنواع الذكر، ومن أعظم القرب التي تقرب إلى الله جل وعلا، ذلك أنها ذكر وفوائد أخرى ينالها المسلم لو لم يكن إلا سماع قال الله وقال رسوله لكان ذلك كافيا، فما بالك إذا كان ذلك يشتمل على فوائد مستنبطة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشهر العظيم تعلمون فضله، ولا نحتاج أن نطيل في بيان فضله، فهو معلوم لديكم. فهو شهر العتق من النار، وشهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وينادي مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك أو أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ودرسنا إن شاء الله تعالى سيكون في هذا الموعد من كل يوم إن شاء الله حوالي 8 أو 8:05 دقائق بإذن الله من كل يوم إلى إقامة الصلاة. وقد اقترح بعض طلبة العلم كتابا نفيسا، ألا وهو كتاب الصوم من كتاب زاد المعاد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم محمد بن أبي بكر بن الجوزية ابن قويهيم الجوزية رحمه الله تعالى صاحب الكتب الكثيرة في العقيدة والزهد والورع والفقه والقضاء وفي سائر العلوم، فهو موسوعة كشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، كأنهما يغترفان من معين واحد. نعم، كيف لا، وهما يغترفان من كتاب الله تعالى، من هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أنفع كتبه رحمه الله هذا الكتاب، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وله من اسمه نصيب، فإنه يعول على النص، بين فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعايش هذه السيرة العطرة من أولها إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا هو هدي خير العباد، وخير العباد هو من؟ هو نبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا، رسولنا ورسول العالمين أجمع، نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وسنأخذ من هذا الكتاب هديه في الصيام، ونبدأ على بركة الله. ويقرأ معنا أخونا الشيخ أحمد الإدريسي وفقه الله. نعم، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، يقول الشيخ الإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية رحمة الله علينا وعليه في كتابه المتيع زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول فيه: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام.
هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، أي في سنته في الصيام. والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن المفطرات من المأكولات والمشروبات والجماع ونحو ذلك من الملذات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصوم. وقد بين المصنف الطريقة التدريجية في تشريعه، ولذلك لن نقدم بمقدمة، لأنه قدم هذه المقدمة رحمة الله عليه. نعم.
قال: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية، نعم، لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوة الأعضاء.
الحقيقة كل كلمة تحتاج وقفة، أعد من أول. نعم.
قال رحمه الله: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية.
نعم، هنا بدأ ببيان الحكمة بعد التعريف. التعريف هو حبس النفس عن الشهوات، حبس النفس عن المفطرات من المأكولات والمشروبات وسائر المطعومات، وكذا عن الشهوات، فطامها عن الشهوات وعما تميل إليه وتصب إليه في سائر الأيام حتى من المباحات. فهذه حقيقة الصوم، كأنه يشير بذلك إلى التعريف، إلى تعريف الصوم، وهو حبس النفس عن المفطرات، وهي الطعام والشراب والملذات من الجماع ونحوه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم.
لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية
لأنه بهذا الأمر يعد يكبح من جماحها ويوطنها على الطاعة. وأنتم تعلمون رحمني الله وإياكم أن من أعظم أنواع الصبر الصبر على
على طاعة
الله. والصبر والصوم يمثل أعظم أو يمثل جانبا من أعظم جوانب الصبر على إيش؟
طاعة الله.
وكذلك الصبر عن معصية الله، وكذلك الصبر على أقدار الله. فالصوم تدخل فيه كل هذه الأنواع، فهو صبر على طاعة الله من جهة أنك يا عبد الله تمتثل أمر الله بالصوم، وصبر عن معصية الله وهو أنك تكبح جماح نفسك لئلا تخالف أمر الله فتترك ألذ وأحب الأشياء إليك إلى نفسك. وصبر على أقدار الله لأنه قد ينالك شيء من ماذا؟ من الجوع والعطش والتعب. لذلك فإن الصوم يمثل أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله، لأنك تكبح جماح النفس وتعصمها بإذن الله الذي لا يمنعك إلا خوفه ورجاؤه ومحبته من أن تقارف ما يخالف أمر هذا الصوم. نعم.
قال: لما كان المقصود من ذلك لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها.
يعني لماذا هو يترك هذه الأشياء؟ ليكسر حدة هذه النفس من عدة جوانب، يخفف من غلوائها وشهوتها، يكبح من جماحها وتعديها، يعودها على الخير. إذا أحست بالجوع انكسرت سورتها، يعني خفت شهواتها، ومعلوم أنها ميالة إلى الشهوات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لذلك فإن كسر جماح هذه النفس وكسر قوتها وإضعاف قوتها يجعلها تستعد لما هو أعظم، تستعد للقاء الله، وهي السعادة الأبدية التي لا تعدلها سعادة. وتحت هذا الكلام من المعاني العظيمة ما يطول شرحه، ولكنه واضح. فإن المقصود هو الاستعداد ليوم المعاد، الاستعداد للسعادة الأبدية التي لا تعدلها سعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتلك هي الحياة الأبدية، تلك هي الحيوان، أي الحياة التي لا تنتهي، سرمدية أبدية ما دامت السماوات والأرض. ولذلك فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم.
ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين.
هذا من الحكم العظيمة، بالإضافة إلى ما تقدم من كبح جماحها وكسر سورتها وتوطينها على الطاعة وتعودها على ترك المعصية وإقبالها على ما عند الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى هذا كله فإن الصائم يتذكر إخوانا له غطاؤهم السماء وفراشهم الأرض وأكلهم الكفاف، فيتذكر تذكروا إخوانا له لا يجدون لقمة العيش، وقد من الله عليه بالخير والنعيم المقيم والنعيم في هذه الدنيا، فما بالك بالنعيم المقيم في الآخرة. بينما هناك أناس يفتقدون ذلك ويتضورون جوعا، فإذا حست نفسك بالجوع تذكرت هذا الصنف من إخوانك المسلمين، فرقت نفسك وعلت همتك وسمى فؤادك، وأحسست بأن بافتقارك إلى ربك دائما وأبدا، وأنك دائما فقير إلى الله، فقير إلى عفوه، فقير إلى لطفه، فقير إلى عونه وتوفيقه في كل شيء في أبسط الأشياء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تأملوا هذه المعاني عندما تصومون، تأملوا مدى فقرنا وحاجتنا وانكسارنا بين يدي الله ونحن محتاجون إلى عطفه وإلى رحمته وإلى فضله وإلى كرمه سبحانه وتعالى، فإنه هو وحده المعين والخالق والرازق المالك المتصرف، لو شاء لكن لأبدلنا غير ما نحن فيه. نسأل الله الثبات، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا نعمته وأن يوزعنا شكرها، إنه جواد كريم. نعم.
قال: وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب.
أيضا من الحكم التي أشار إليها الشيخ هنا أنها تضييق مجاري الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن إذا أحس بالجوع وأحس بضعف القوى نتيجة للجوع والعطش، وأحس
مطر،
اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. انظروا إلى مدى يعني فرحة المؤمن بغيث الله سبحانه وتعالى عندما ينزل على هذه الأرض العطشة. فنسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكر نعمته وأن يجعله صيبا نافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهنا تضيق مجاري الشيطان وتضعف ويقل تسلطه، وقد تقدم لنا الحديث العظيم الذي فيه أنه لا يبلغ، أنه تصفد مرض الشياطين فلا تبلغ ما كانت تبلغه في غير هذا الوقت. ولذلك يا عبد الله، فالأمر يعني يحتاج منا أن نستغل هذه الفرصة، نستغل عندما تضيق مداخل الشيطان وتفتح لنا أبواب الجنان، فنتقرب إلى الله عز وجل بما هو يعني أهل له سبحانه وتعالى، فنسأله من فضله. فإذا قلت شهوة النفس وانكسرت ثورتها ووجد عندنا الجوع والعطش، نشعر بحاجتنا وشدة فقرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي يحملنا ذلك على أن نضاعف الطاعة. والطاعة أيها الإخوة أفضل ما تؤدى الفرائض والنوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء
أحب إلي,
أحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى
أحبه.
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها, ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نجتهد في ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى, مستغلين تصفيد الشياطين وضيق مجاريهم وقلة منافذهم التي ينفذون منها, وسعة رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء, نسأله أن يشملنا بها سبحانه وتعالى.
فضل. قال: وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها.
نعم, جميع قوى الأعضاء, النفس, اليد, اللسان, الرجل, العين, الرأس, الأنف, الفرج, جميع القوى تضعف. فإذا ضعفت تذكرت فقرك, وتذكرت انكسارك بين يدي الله, وتذكرت ضعفك أمام الله, وتذكرت حاجتك إلى عفو ربك ولطف ربك وغنى ربك وعطاء ربك ومن ربك سبحانه وتعالى. يعني تذكر مثلا في آخر النهار وأنت قد خارت قواك وضعفت قواك وجعت وعطشت ونالك شيء من التعب, تذكر ما هو أعظم, تذكر النار, تذكر العذاب, تذكر الجنة وما فيها من نعيم, من نعيم مقيم, تذكر أنك محتاج إلى عطف ربك ولطفه وغناه وفضله ورحمته حتى تقبل على الخير. فيا باغي الخير
أقبل
ويا باغي الشر أمسك. نعم.
ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه.
نعم, يعني يكبح جماح الأعضاء, يقلل من قوتها, يقلل من ثورتها, يقلل من حركتها, يقلل من رغبة بعضها في الشر. ومع ذلك فإن بعض الناس يعني تجده في نفس, تجد نفسه ضيقة في آخر النهار لا يريد أن يكلمه أحد. نعم أنت تحس بتعب, ولكن تذكر أنك في عبادة, تذكر أنك في نعمة, تذكر أنك في فضل من الله, وغيرك محروم منه من الكفار ومنكر نعم الله جل وعلا. تذكر أنك تزرع لتحصد غدا, تذكر باب الريان الذي يدخل منه الصائمون, تذكر الجنة التي لا تضمأ فيها ولا تضحى ولا تجوع ولا
تعرى.
سبحان الله. تذكر أنت الآن جائع بعد صلاة العصر قبل المغرب, جائع وعطشان, لكن تذكر أنها غدا في الجنة لا تجوع ولا تضمأ ولا تتعب ولا تعرى, نعيم مقيم. تذكر هذا النعيم المقيم الذي نحن بحاجة إليه في الآخرة. وأما الدنيا فالله يعطي منها من يحب ومن لا يحب. والله يا إخوتي تذكرت حكمة, يعني الحكمة أكثر من 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 من, من العيش في هذين الحرمين في أرض قاحلة. تذكرت وأنا في بلد ما قبل أيام من بلاد أوروبا, فيها الخضرة والنضرة, فيها المياه وفيها الأنهار وفيها, لكن ماذا تذكرت؟ تذكر يا عباد الله الجنة وما فيها من نعيم مقيم, وأن هذا شيء زائل, وأن الدنيا لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. نعم نعم, تذكر تذكر ربي إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا لماذا؟ ليقيموا الصلاة. ليقيموا الصلاة امتحان واختبار، لكن والله النفس مطمئنة، نسأل الله وإياكم الثبات، والقلوب مفعمة بالإيمان، نسأل الله وإياكم الثبات. ويعني تصور، يعني ليس أنا لا أقارن مقارنة بحكم الدنيا وما فيها، لكن أقول هي لهم في الدنيا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينال النعيم المقيم في الآخرة الذي هو خير من هذا كله، خير من هذا. تذكر تذكر مهما كنت في بلد فيه خضرة ونضرة، ويعني وهنا في هذا البلد لولا فضل الله عز وجل وما وفق له المسؤولين والحكومة الرشيدة، وفقها الله من تهيئة السبل والتكييف وتعبيد الطرق وتضليل الأمكنة، لكنا في حال غير هذا. الصحابة كانوا في حال غير هذا، ما في لا مكيفات ولا شجر ولا مدر ولا شجر تستظل به ولا مراوح ولا مياه عذبة ولا مياه مبردة ولا إلى آخره. كان أحدهم يبل، وقد أدرك أنا أدركت هذا وأدرك الكثير منا، أنا أدركت هذا ونحن في هذه البلدة الطيبة التي من صبر على لأوائها وحرها ما الوعد الذي وعد به؟
كنت له شفيعا،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت إيش؟ شفيعا له يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. كان في وقت نبل المناشف ونبل الملابس ونجعلها على أجسامنا حتى يمر الهواء من فوقها فيبرد الأجساد. الآن نحن في نعمة، ما كأنك في بلد قاحلة، ما كأنك في بلد قاحلة. تكييف، انظر في هذا المسجد ماذا حبان الله من نعمة. قبل 50 سنة 40 سنة ما كنا نجد هذا التكييف، والله إن في المسجد النبوي كنا نبل هذه العمائم ونجعلها على وجوهنا من شدة الحرارة. فاحمد الله عز وجل، وليحفزنا هذا على ماذا؟ ها؟ على العمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فتذكر وأنت تصوم وأنت صائم، تذكر تلك الأحوال، وتذكر الجنة التي فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. سبحان الله، فضل عظيم، نسأل الله من فضله. فنجتهد، وليذكرنا الصوم بهذه الأحوال حتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونرغب فيما عنده، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك بفضله ومنه وجوده وكرمه ورحمته، إنه جواد كريم. فضل.
قال رحمه الله: ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجامه.
تلجم بلجام الطاعة، يعني ما الذي يمنعك؟ هذا سر بينك وبين الله. أنت الآن عطشان في اللحظة بعد صلاة العصر، وفي مكان حار، عطشان، جائع، خارت قواك، ما الذي يمنعك أن تمد يدك إلى الماء الذي ما بينك وبينه إلا شبر مثلا؟ إنه سر من الأسرار العظيمة في هذا الصوم الذي جعله الله سرا بين العبد وبين ربه. نعم.
قال: فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين.
لجام المتقين أي الذي يمنعهم من المخالفات الشرعية، وجنة من؟
محاربين.
المحاربين. المحاربين يعني سترة المحاربين في سبيل الله. الصوم جنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: والصوم جنة أي وقاية لك من النار. نعم. والمقصود المحاربين في سبيل الله، المجاهدين في سبيل الله، الذين أرادوا أن تكون كلمة الله هي العليا. نعم.
ورياضة الأبرار والمقربين.
ورياضة الأبرار والمقربين ليست حمية الطبيب يمكن أن يعني إذا ابتعدت عنه يمكن أن تنقضها تقول مالي ومال الطبيب خلاص يسقط الرجيم أو تسقط الحمية. يعني بعض الناس يحتمي يومين ثلاثة ثم إذا أحس بالجوع قال يسقط تسقط الحمية. لكن هنا لا، ما الذي يمنعك؟ خوف الله، مراقبة الله، تعلم أن هناك أن لك ربا وإلها ومعبودا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تعبده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
قال وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته.
الله أكبر. يشير بهذا المصنف من كونه يعني سرا إلى كونه سرا بين العبد وبين ربه، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله، هو الأعمال كلها لله، لكن لماذا ميز الصوم بأنه له؟ وإلا في الأعمال يجب أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى، لكن لماذا خص الصوم؟ لأنه سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم حقيقته إلا الله، ولذلك قال يدع طعامه وإيش وشهوته
من أجلي،
من أجلي أي من أجل محاب الله، من أجل مرضات الله. أحب ما عند الإنسان يعني في بحكم الطبيعة الطعام والشراب، أعني الحب الطبيعي، الطعام والشراب من ناحية الحب الطبيعي هو أحب ما عند الإنسان، لا سيما عند الجوع وعند العطش، فيترك هذه المحاب، يحس بالجوع ويحس بالعطش، لكن يترك هذه المحاب والملاذ والشهوات وزوجته ليس بينه وبينها أي حائل إلا خوف الله سبحانه وتعالى، فيترك الشهوة ويؤخرها إلى الليل، كل ذلك لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه. فلنحفظ هذا السر، ولا يكون صومنا مجرد عادة نصوم كما يصوم الآباء والأجداد، نمتنع عن الطعام والشراب ونقع فيما يخالف ذلك، فإن بعض الناس من المحرومين والموتورين والجهلة مساكين يجهلون لماذا شرع هذا الصوم، وتجدهم ينامون في الليل ينامون في النهار وفي الليل يسهرون على الشهوات المحرمة وعلى رؤية الأشياء المحرمة على رؤية المحرمات من طاش ما طاش وغيرها من اللاش ومما لا خير فيه من الأوباش. فانتبه، ما خلقت لهذا، خلقت للعبادة، ما خلقت للمعاش في هذه الدنيا، إنما خلقت لتعبد الله، ولا تستمع ولا ترى المناظر وأولئك الأوباش، بل عليك أن تنظر حتى ما يسمى بالتمثيليات الإسلامية، هذا دجل وسفة وقلة حياء مع الله. يأتي مجرم داعرة أو داعرة ومجرمة يمثلون خالد بن الوليد وزيد بن حارثة وفاطمة وزينب وأم عمارة نسيبة بنت كعب وغيرها 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 وغيرهم وغيرهم، يمثلهم أوباش خلق الله وأرض أراذل المخلوقين من حثالات اليهود والنصارى ومن قلدهم من المتمسلمين. فإذا علينا أن نتنبه، إذا أفطرت لا تجلس على هؤلاء الأوباش، إذا فطرت قل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ثم اهرع إلى عليك أن تهرع إلى المسجد إلى بيت الله إذا أكلت من نعمة الله وأنعم الله عليك وفرحت به الفرحة الأولى فاطلب الفرحة الإيش؟ الثانية. الفرحة الأولى متى؟
الإفطار.
عند الفطر وقد تحققت. الفرحة الثانية تحصل بالأعمال الصالحة بفضل الله ورحمته. يتوجه إلى بيت الله، أتقول والله بجلس التمثيلية تروح علي، ولا يروح علي طاش وما طاش وأولئك الأوباش. لا لا، تذكر الجنة، تذكر النار، تذكر أنك مغادر لهذه الحياة، تذكر ما يقربك إلى الله، وابتعد عن هؤلاء الأوباش، وطهر بيتك من أن ينظروا إلى هؤلاء الأوباش. انتبه، اربطهم بخالقهم، بإلههم، بمعبودهم سبحانه وتعالى. أقبل على الله. ليست القضية قضية أن تعبئ بطنك قبل الفجر ثم تنام الفجر والظهر والعصر ثم إذا جاء قبل المغرب قمت وأنت خبيث النفس. نعم، لأنك قد تشبع جسمك ببول من؟ ببول الشيطان. هو بال في أذنيك وتشرب جسمك من بوله لأنك نمت عن الصلاة، ومن نام عن الصلاة بال الشيطان في أذنيه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا كلام رسول الله، ليس كلامي أنا، انتبه يا عبد الله. ثم يقوم خبيث النفس، إن كلمه أحد يتضارب، يقومه يريد أن يتضارب حتى مع نفسه. راح للدكان يجيب حاجات الحرمة، قالت له جيب الشيء الفلاني، ذهب وهو تعبان، وإلا أمه يمكن قالت له ومشى غصبا عنه. ثم إذا وصل إن كلمه أحد تضارب معه، أسكت أنت ما تشوفني صائم. الله، طيب صائم يا أخي، هذا لو سبك أحد قل اللهم إني صائم، لكن أنت ما صمت لأنك لم تصلي. ومن لم يصلي لا صوم له، من لم يصلي لا صوم له، من لم يصلي لا صوم له، لأن الذي لا يصلي كافر. كاف ألف فأرى، هذا الذي لا يصلي. ولذلك لا يتعب نفسه، لا يشغل نفسه بالصوم، لا يتعب نفسه، يذهب مع فرعون وهامان وقارون، تارك الصلاة ولو كان تهاونا يكفر بالله عز وجل، ولا قيمة لصومه لو صامه. ثم يتضارب مع هذه المسكينة، وإن نقص شيء الويل لها، ربما طلقها بالثلاث. نعم، وقد مرت بنا، مر بنا سائلون سألوا عن هذه الحال، تضارب معها من أجل شربة ولا من أجل لحمة ولا من أجل كريمة. فانتبه يا أخي، انتبه، أقبل على الله. هذا صيام ليس عبث، ليس عادات تؤدى، هذا الصوم لوجه الله جل وعلا. الصوم والصلاة والزكاة ما شرعت من أجل فقط تهذيب الأخلاق كما يقول بعض الممثلين الذين يسمون دعاة، لا، هذا شرع لوجه الله سبحانه وتعالى، شرع لتتقرب به إلى الله. الصلاة بخمسين صلاة، والصوم تدخل منه باب الريان، والزكاة تزكو بها نفسك وتتقرب بها إلى ربك وتمتثل بها أمر ربك، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ليس المقصود أنك تصوم وتصلي من أجل تهذيب الأخلاق فقط كما يقول بعض الدجاجلة الذين يسمون دعاة. فانتبه لهذا، انتبه وأقبل على الله سبحانه وتعالى، وأذل المنكرات من بيتك. ما يصير أنت بدل ما تذكر الله عند الإفطار تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم ذهب الظمأ وتلت العرق وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، تستغفر ربك، بدلا من هذا مدلع عيونك في هالتلفاز أبد، ولا الداري عن الجاي واللي رايح، وإن كلمك طفلك ولا ابنك ربما تضربه لأنه يشغلك عن تلك المشاهدات بدلا من التقرب إلى الله في تلك اللحظات العظيمة. الدعاء مستجاب عند الفطر وعند الصوم وعند السفر، فكيف يستجاب الدعاء وأنت مشغول عن الدعاء؟ أما أنك تجلجل بلسان تردد بلسانك وقلبك مشغول مع هذه التمثيلية فهذا الدعاء غير مقبول، لأن من شروط الدعاء ماذا؟ حضور القلب. من شروط الدعاء يا عبد الله حضور القلب، لا قيمة للدعاء بدون حضور قلب يا عبد الله، فانتبه لهذا. نعم فضل.
قال رحمه الله
عمر:
وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم.
الله أكبر. يعني الصلاة قد يرى المصلي، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة، وكذلك الصدقة، وكذلك الجهاد، لكن الصوم ما الذي يطلع حقيقة صومك؟ الله وحده. لذلك هو سر بين العبد وبين ربه، سر بينك وبين الله، فلتحافظ على هذا السر كما أمرك الله سبحانه وتعالى، لتحافظ على هذا السر حق المحافظة بأن تمنع نفسك من جميع المفطرات، ليس من الأكل والشرب فحسب، تمسك لسانك أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. امسك لسانك أيضا عن الغيبة، عن النميمة، عن الكذب، عن السب، عن الشتم، عن الكلام البذيء، عن أعراض الناس، كف لسانك واجتهد في حفظ جميع جوارحك. من هنا كان سرا بين العبد وبين ربه، يشمل هذا السر الأكل، الشرب، الشهوات، الجماع، الملذات، الكلام، حفظ اللسان، حفظ الجوارح جميعا. فعليك يا عبد الله أن تنتبه لهذا وأن تجتهد في حفظ اللسان، فإنه قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، وعواقبه وخيمة على صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه ماذا؟
لسانه،
وما بين رجليه فرجه. فعليك يا عبد الله أن تحفظ هذه الجوارح كلها عن كل ما لا يليق بك، وعن كل ما يجب أن تحفظها عنه، حتى يكون صيامك صحيحا متقبلا إن شاء الله تبارك وتعالى.
الله إليكم الأسئلة، أحسن الله إليكم.
طيب نبدأ إذن بالأسئلة، وأظن الأذان حان الآن، تطرح السؤال
قريب 5 دقائق تقريبا،
نقف على هذا المقطع. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الدنيا والآخرة، والله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا يقول السائل الكريم: ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن الله في كل مكان؟
هذه العقيدة عقيدة بعض أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية، وسبقتهم الجهمية والمعتزلة. فإن كان الذي يقول ذلك لا يقول بوحدة الوجود، وإنما يرددها كما يرددها أهل الكلام، ويزعمون بذلك تنزيه الله جل وعلا، ولم تزل عنهم الشبه، ولم تقم عليهم الحجة، فالصلاة صحيحة لأنهم مسلمون مبتدعة. وإن كانت قد أقيمت عليهم الحجة فأبوا إلا ترداد هذا الكلام، أو كانوا يقولون أن المقصود أن الله في كل مكان بأن الله حل في هذه الأمكنة كما يقولها أصحاب وحدة الوجود، فلا شك في كفر أولئك، وبالتالي لا تصح الصلاة خلفهم. انتبهت للتفصيل؟ انتبه جيدا، لا تحرف الكلام. إن كان من أهل الكلام الذين ما عرفوا حقيقة التوحيد في أسماء الله وصفاته، ولم تقم عليهم الحجة، فهؤلاء يعني مسلمون مبتدعة، ومن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. أما إن كان يعتقد أو يرى أن الله في كل مكان بمعنى أنه حال في الأمكنة بنفسه بذاته سبحانه وتعالى فهذا قول كفري ولا تصح الصلاة خلف معتقده. نعم.
يقول من تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا، فهل هذا عام في سائر الأيام أم أنه خاص برمضان؟
أرجو الله أن يكون عاما في لكل صائم، لأن الصوم يعني شأنه عظيم في رمضان وفي غير رمضان. نعم.
يقول أيهما أفضل، أصلي العشاء في المسجد النبوي بدون تراويح لظروف العمل أو أصلي بجنب المحل مع التراويح؟
إن كنت تتمكن من صلاة العشاء وتعود إلى عملك فالصلاة في المسجد خير، لأن الصلاة في المسجد خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم.
يقول السائل الكريم بارك الله فيكم، من أراد أن يصلي 11 ركعة اتباعا للهدي قال في حديث عائشة ما زاد على 11؟
نعم.
في رمضان ولا في غيره. قال والإمام في هذا المسجد يصلي 23، أيهما صلي لحاله؟
على كل حال أنت تعلم وفقك الله أن الصلاة في هذا المسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه، وقد نص العلماء على أن ذلك يشمل الفريضة والنافلة باستثناء الراتبة التي هي في البيت أفضل، ولكن ومع وأن الأمر فيه سعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى له واحد أو ترى بواحدة أو صلى واحدة توتر ما صلى، والأمر فيه سعة. إن أردت أن تصلي 11 فأنت على خير، ولكن أنا يظهر لي أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من وجهين. الوجه الأول أن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإن أشكل عليك مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة فهو قد صلى في بعض الليالي 13، والأمر فيه سعة. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى تدل على جواز الزيادة والله الموفق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول إن أباه صام من رمضان الماضي 5 أيام وصرح له الدكتور بالإفطار ثم توفى، هل يجب عليه قضاء باقي رمضان؟
إذا كان المرض الذي قال أشار عليه الطبيب أن يفطر هو مرض الموت وكان مرضا لا يرجى برؤه فلا قضاء عليه، أما إن كان مرضا معتادا يرجى برؤه ثم شفي منه وتوفي بعد ذلك بمرض آخر فإنه يقضى عنه.
يقول رجل معالج يعالج
طبعا الذي لا قضاء عليه فيه يطعم عن كل يوم مسكين عنه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول رجل معالج يعالج فتاة مسحورة، يقول طلب منه الجان أن يذهبوا بهذه المريضة إلى العمرة وأن تشرب من ماء زمزم ثم بعد ذلك أخرجوا عنها،
من الذي أخبره؟
أي.
أخشى أن يكون هذا من ادعاء علم الغيب، فإما إلا إذا كان يقصد أن الجني الذي تكلم على لسان المرأة أنه هو الذي قال هذا الكلام.
نعم.
فما ليس هذا مما ينفذ من أجل هذا الطلب، وإنما تذهب لتعتمر وتشرب من زمزم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والله يشفيها. أما إن كان يدعي أنهم طلبوا منه مشافهة وأنهم يكلمونه فيخشى أن يكون هذا من الدجاجلة. وبالمناسبة فإن الناس قد بالغوا في مسألة الرقية، التفرغ للرقية لا أراه بل هو من البدع. أما من أراد أن ينفع أخاه ويرقيه دون أن يكون متخذا ذلك عيادات فهذا شيء طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه. أما ما اتخذ الآن واتخذت عيادات وبيع للزيوت وتجارة وخزانات تملأ وتعبى منها الجوالين بدعوى أنها مقروء فيها فهؤلاء دجاجلة لا ينفع علاجهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله الساعة 8:00 أو 8:05 إن شاء الله.
سلام الله.